محبة ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي والله العظيم بنشتاق له، مش هقول من التلات للتلات، أنا عايز أقول بنشتاق له من الساعة للساعة اللي بعدها. زي ما الصحابي اللي راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة كالعادة بقى، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه قاعد مع الصحابة وكالعادة بيعلمهم وبيهذبهم وبيربيهم وبيعلمهم وبياخد بإيدهم لجنة ربنا سبحانه وتعالى. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم عن وصف الحوض بتاعه، الحوض بتاعه اللي المية بتاعته جاية من نهر الكوثر مباشرة بتوصيلة وطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والحوض احنا عارفين انه في أرض المحشر، لكن نهر الكوثر ده في الجنة، في مكانة في الجنة ومنزلة في الجنة تسمى الوسيلة، ودي درجة خاصة بالحبيب المصطفى كما ثبت في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ثم صلوا علي ثم سالوا الله لي الوسيلة، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثم سالوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. بقى في منزلة، أعظم منزلة في الجنة هي الوسيلة. في الوسيلة دي في نهر اسمه الكوثر، الكوثر ده بينزل ميته لأرض المحشر في مكان اسمه حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول للصحابة وبيقول للأمة من بعد الصحابة: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عشان كده درس الليلة بعنوان لقاء على حوض النبي. أبدأ بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل حيك سؤال: لو إني حبيت أقابل حضرتك أو حبينا نتقابل مع بعض، إيه أنسب مكان يناسبك؟ ممكن واحد يقول لي والله يعني ممكن مثلا نتقابل في باخرة كده على النيل يبقى المكان هادي وجميل كده، واحد تاني ممكن يقول لي لا نتقابل كده في شاليه كده على الساحل الشمالي، واحد يقول لي لا عايزين نتقابل بقى في مكان بقى كده في جزر هاواي، حاجات كده أحلام، واحد يقول لي لا والله أنا نزعتي كده شوية متدين قوي فأحب إن احنا نتقابل في الحرم، ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله في الحرم، فتعالى نتقابل في الحرم في مكان ما ونتقابل هناك. طيب تخيل بقى لو كان اللي هيديك الميعاد دوت هو الحبيب المصطفى، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول لك أنا في ميعاد بيني وبينك وهقابلك مش في أي مكان، هقابلك على حوضي. فعشان كده يبقى اللقاء على حوض النبي. قال النبي للأنصار، والحديث رواه البخاري، قال: إنكم ستجدون بعدي أثر. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالأنصار خدوا الميعاد والحمد لله، خدوا لقاء على حوض النبي. أنا وأنت بقى اللي محتاجين إن إحنا ناخد موعد على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان في حياته جماعة مستحيل إن هو يعيش من غير هدف، ومهما تعددت الأهداف، مهما كان الإنسان هدفه إنه يكسب ويعيش ويتجوز ويخلف وأولاده يخلفوا وأعزل ولدي ولدي الولد، وإنه يكون عنده شركات ومصانع ويكون عايش حياة جميلة، كل الأهداف دي أهداف مؤقتة، أهداف دنيوية. ده مش معناها أني بقول إن ده حرام ولا إنك ما تعملوش، لا اعمله، نعمل مال الصالح لرجل الصالح، ولا أن تعيش في قصر تملأه شكرا لله وعبادة لله خير من أن تعيش في كهف تملأه يعني بطرا واعتراضا على قضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى نعمل مال الصالح للرجل الصالح، جميل جدا يبقى معاك فلوس وتبقى غني وتبقى صاحب منصب وتبقى مشهور وتبقى، لكن اوعى تنسى فضل ربنا واوعى تنسى فرض ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لحضرتك كل واحد ليه هدف، لكن الاهداف كلها هتتلاشى. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة ولا ياخد أي حاجة. يبقى إذن مهما تعددت الأهداف والغايات، فأعظم غاية أن أنت تفوز برحمة ربنا ومغفرته ورضوانه وجنته ولقاء على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان حوض النبي هو نقطة الانطلاق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده والله كل ما بحب إنسان كل ما بقول له إيه رأيك تيجي ناخد مع بعض معاد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللقاء يبقى مكان معلوم، لأن ممكن نتوه مع بعض أو نتوه من بعض في أرض المحشر، إنما المكان اللي لا يمكن نتوه فيه من بعض هو على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة من منطلق حب ليكم كلكم، فأنا والذي نفسي بيدي أحبكم جميعا في الله، فتعالوا نتواعد إن احنا نتقابل يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وندعي البعض إن ربنا يكرمنا ونشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. عايزك تتخيل معايا المشهدين دولة. المشهد الأولاني مشهد في الدنيا، حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا وحبيب الدنيا كلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيجي لك الليلة دي وهيطرق على بابك. يمكن اتكلمنا في المشهد ده أكتر من مرة لو تفتكره. هيطرق الليلة النبي صلى الله عليه وسلم جاي لك الليلة وهيخبط على بابك. حضرتك قاعد وما انتش عارف مين اللي جاي لك، فجأة لقيت الباب بيخبط، فقلت من؟ فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عايزك تتصور نفسك بقى ما بين مشهدين، ما بين مشهد واحد فعلا جاهز للقاء ربنا، ومن قبل ذلك جاهز للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهز ان لو جاله ملك الموت ربنا يا رب يرزقهم يا رب طول العمر مع حسن العمل قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين. لان النبي قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فالنبي جاي لك وانت بقى مستعد ولا مش مستعد، ولا بتقول طب لو هيجيني يقول لي من قبلها بشهر عشان اجهز نفسي، لو كنت عاصي أبدأ في الطاعة، لو كنت مش لابس حجاب ألبس حجاب، لو كنت ما بتصليش أبدأ أصلي، لو ما كنتش بستعمل السواك أبدأ أستعمله، لو كنتش بطبق سنة النبي أبدأ أطبقها. لا، ده النبي جاي لك فجأة، لأن ملك الموت نفسه بيجي لك فجأة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وملك الموت ما بيستأذنش على حد، وما استأذنش على حد إلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده انت بقى اسأل نفسك انا جاهز ولا مش جاهز. طب لو واحد مش جاهز هيكون حاله ايه؟ قاعد في البيت، انا متخيله قاعد فاتح النت وعامل شات مع الجيرل فريند بتاعته وعمال بيكلمها او بيكتب لها، وهي كمان بتكلمه او بتكتب له. فجأة سمع صوت النبي، فتح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي دخل لقاه فاتح تشاتنج مع واحدة، وبعدين فجأة هو كسف من النبي روح قافل الكمبيوتر او قافل اللابتوب، وبعدين فجأة بص لقى صور على الحيطة. الصور دي مين؟ الناس اللي الشاب ده كان بيحبهم. فجأة لقى صورة المطرب المفضل ليه ولعيب الكورة اللي هو بيحبه والمطربة المفضلة بالنسبة له والممثل أو الممثلة أو الراقص أو الراقصة، الناس اللي بيحبهم قوي قوي ويعني بالنسبة له هم دول يعني النجوم بتوعه اللي بينوروا له طريقه اللي هو ماشي فيه. لو النبي سأله مين ده ومين دي هيكسف يقول له مين دولت. فجأة هيلاقي نفسه تلقائيا من غير بدون تردد بيقطع الصور دي وبيقول له أنا آسف يا رسول الله، سامحني أنا ما أعرفش إنك جاي. وبعدين فجأة لقى صوت جاي من جوه مزعج قوي، الاستاذ كان غاوي قوي الاغاني الديسكو، فمعلي جوه صوت الشريط او الاسطوانه على اخرها. اتكسف من النبي، راح داخل قافل الاسطوانه. فجاه النبي شم ريحه غريبه قوي، ريحه سيجاره كان هو مولعها وسايبها جوه مع كوبايه الشاي، فراح داخل طفيها واعتذر للنبي وراح حط معطر في الجو كده. في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم هيمشي من عنده وهو زعلان، ومش هيديله معاد على الحوض، لكن هيدعي له، لان النبي قال عنه جل وعلا: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وقال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هيدعي له بالهدايه، وممكن يحط ايده على صدره زي ما حط ايده على صدر الشاب اللي كان جاي له في يوم من الايام، وبيقول له كما في مسند الامام احمد بسند صحيح، بيقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابه استغربوا، واحد منهم طلع سيفه عايز يضرب برقبه الشاب ده ويموته، لانه جرأ وقال للنبي كلمه زي كده. فاذا بالحبيب المصطفى يبتسم في وجه هذا الشاب ويقول له: ادنو مني، قرب مني. فيقربه ويقعده على الارض ويخلي ركب النبي تلمس ركب الشاب ده. شوف قد ايه حنيه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي رسالة لكل داعية، ان انت ما تنهرش الانسان العاصي، لانه ممكن في يوم من الايام يتوب ويبقى احسن مني ومنك 1,000,000,000 مرة. عامل الناس برفق وبرحمة وبحنية، عشان لما تنفتح قلوبهم انت اللي كسبان على كل حال. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالنبي قرب ركبته من ركبة الشاب، وبعدين قال له سؤال جميل قوي، لان احيانا انسان ممكن تناقشه بالشرع، واحيانا انسان تناقشه بالعقل. هو لو كان مقتنع قوي، ولو كان يعني الشرع متغلغل قوي في صدره، ما كانش سأل السؤال دوت. فالنبي قال له: أترضاه لأمك؟ قال له: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. طبعا ما حدش في الدنيا يرضى هذا الأمر لأمه. قال له: طيب، أترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك، لزوجاتك؟ قال له: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال له: كذلك الناس، برضو الناس زيك كده، لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم. ثم وضع النبي يده الشريفة على صدر هذا الشاب، ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فلما ذهبت من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم ألتفت لشيء بعد ذلك أبدا. فأنا واثق أن النبي هيدعي للشاب ده، حتى لو كان بعيد أو عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا بقى ننقل الصورة بقى للشاب بقى الطائع، اللي هو مستعد في أي لحظة لو النبي دخل عليه هو فرحان بلقائه ومستعد، وحياته تشرف هذا الإنسان أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو دخل عليه ملك الموت فهو مستعد وجاهز، لأنه بيحب لقاء ربنا ومستنيه ما بين لحظة وبين أخرى. ولو إن في اللحظة دي مباشرة طلع من الأرض للقاء ربنا سبحانه وتعالى، فهو أيضا جاهز، لأنه دايما عايش حياته كلها على طاعة. ولو وقع في معصية مباشرة شرطا بيلحق نفسه ويتوب، وهو عارف ان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح: ان صاحب الشمال في ملك على اليمين وملك على الشمال، ملك اليمين بيكتب حسناته وملك الشمال بيكتب سيئات. فالنبي بيقول ان ملك الحسنات بيكتب الحسنات على طول في ساعتها، اما ملك السيئات فمن رحمة ربنا أنه بيفضل ماسك الألم لمدة 6 ساعات ما يكتبش الذنب، لعل وعسى صاحب الذنب أنه يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن صاحب الذنب، شو بدي؟ فإن تاب لم يكتب أي سيئة، وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. أنا متخيل بقى مشهد الشاب الطائع لما النبي بيخبط عليه، فإذا به يقول: من؟ فيقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالشاب من شدة الفرحة مش عارف يقول إيه، فجأة فتح الباب، بدأ يقبل رأس النبي، بدأ يقبل إيد النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل يا رسول الله، جزاك الله عني وعن الأمة خير الجزاء يا رسول الله، تفضل يا رسول الله. أول ما دخل النبي أنا متخيل لقى مصلية كده محطوطة على جنب كده، قال له: بتاعت إيه يا ابني ديت؟ قال له: بصلي عليها قيام الليل يا رسول الله. مش انت يا رسول الله اخبرتنا ان جبريل عليه السلام قال لك: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل؟ مش انت دعيت لنا يا رسول الله وقلت: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصلايا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فبصلى عليها قيام الليل يا رسول الله عشان أقلدك يا حبيبي. طيب، وإيه اللي في الكوباية ده؟ ده السواك يا رسول الله. مش أنت قلت يا رسول الله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. الله، طيب وايه اللي متعلق على الحيطه ده؟ ده الحجاب بتاع بنتي وده الحجاب بتاع زوجتي. مش انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت صنفان من اهل النار لم ارهما وذكرت منهما نساء كاسيات عاريات، فانا بلبسهم الحجاب يا رسول الله امتثالا لامرك ولامر الله سبحانه وتعالى وتشبها بزوجاتك امهات المؤمنين وامهاتنا جميعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وايه الكتب اللي محطوطه على الحيطه ديت يا رسول الله؟ اول حاجه ده القران، والحمد لله ختمت القران، ابشرك يا رسول الله ختمت القران كله. ايه الكتب اللي جنبه ديت؟ ده كتاب البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجه. سنتك يا رسول الله بتعلمها وبعلمها للناس، لان انت قلت لنا بلغوا عني ولو ايه، لان انت قلت لنا يا رسول الله إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، لأن أنت قلت لنا يا رسول الله الدال على الخير كفاعلي، فأنا بعلم الناس سنتك يا رسول الله. أنا متخيل في اللحظة ديت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بارك الله فيك يا بني موعدي معك على الحوض. الله، نفسي أنا وإنت وإنت وكلنا ناخد معاد زي دوت على حوض النبي. تعالوا نوصف حوض النبي، وقبل ما نوصف الحوض هنوصف بقى نهر الكوثر اللي ميته جاي على الحوض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض سريعا كده نفتح الكتالوج ونشوف نهر الكوثر ده شكله ايه وايه الصفات الجميله اللي موجوده فيه. واحنا عارفين ان حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ارض المحشر، والميه بتاعته جايه من نهر الكوثر من مكان معين لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فتعالوا نوصف مصدر الحوض الاول، وبعد كده نوصف الحوض نفسه بعد ذلك، عشان نطمع ان ربنا يكرمنا ونشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انا هذكر لكم وهقرا لكم الاحاديث او بعض الاحاديث التي وردت في وصف نهر الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اسير في الجنه اذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. الله. قال فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي اعتاقه الله. ثم ضرب بيده الى طينه. عارفين ان النهر بيبقى القعر بتاع النهر اما انه يكون تراب او طمي اللي هو الطين، واما البحار فالقعر بتاعها بيبقى عباره عن رمال. قال ثم ضرب بيده الى طينه فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدره المنتهى، الى اخر الحديث. الحديث الثاني رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم، وانا هجمع لك الروايات دي كلها بقى اوصف لك في الاخر بقى الكوثر ده شكله عامل ازاي. الرواية الثانية قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه، الحافتين بتوعه خيام اللؤلؤ، يبقى في الأول قال قباب اللؤلؤ وهنا قال إيه؟ خيام اللؤلؤ. قال فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، الحاجة اللي بتجري فيها المية دي. قال فإذا مسك أذفر، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. الرواية الثالثة عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، تريده طيور أعناقها مثل أعناق الجزر، والجزر جمع جزر، والجزر هو الجمل أو الناقة. قال آكلها أنعم منها. الجزور ديت أو الطيور ديت بترد بقى نهر الكوثر، وبتشرب نهر الكوثر ومتمتعة ومتنعمة ما شاء الله، وحاجة بقى في غاية الفخامة. فالنبي بيقول آكلها اللي هياكل الطيور ديت أنعم من الطيور نفسها. الرواية الرابعة رواها أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. المرة الأولى قال من لؤلؤ، المرة دي قال من ذهب. ومجراه، المجرى اللي بيجري عليه المية، قال ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. أمنا عائشة ليها جملة جميلة جدا بتقول هو نهر في الجنة ليس يدخل أحد إصبعيه في أذني إلا سمع خرير ذلك النهر. ركز معي كده، حط صوابعك الاثنين في ودانك، انا هقعد مش هتكلم لحظه، واسمع صوت كده. الصوت دوت مش هو صوت نهر الكوثر، لكن صوت شبيه جدا بصوت نهر الكوثر. حط ايدك في ودانك. سمعت الصوت ده؟ ده الصوت اللي امنا عائشه بتقول ان هو صوت يشبه خرير، صوت كده ايه، تدفق مياه نهر الكوثر. طيب يبقى تعالى بقى نوصف بقى ايه الكوثر عامل ازاي. رقم واحد، تعالى نوصفه من فوق. الحافتين بتوع النهر، المفترض اي نهر في الدنيا بيتعمل له سور من الناحيه دي وسور من الناحيه الثانيه، لا ده ملوش اسوار بقى، دوت معمول عليه حاجه كده، عارف الشاليهات اللي بتبقى موجوده على الانهار او على البحار، ده عباره عن انه مجموعه من الشاليهات. الشاليهات ديت كل شاليه عباره عن لؤلؤه مجوفه، لؤلؤه مجوفه، اي نعم لؤلؤه مجوفه. طيب ما في روايه ثانيه بيقول ذهب، ربما ان يكون في اماكن من لؤلؤ مجوف وربما في اماكن ثانيه من ذهب، وربما يكون المكان ده نفسه عباره عن خيام كده عباره عن لؤلؤ وذهب الاثنين مختلطين ببعض، فدي وارده ودي وارده والثالثه برضه وارده، يبقى اذا اما انها من ذهب او من لؤلؤ مجوف او من ذهب مع اللؤلؤ. دي ايه؟ دي الحافه بتاعت نهر الكوثر. الحاجه الثانيه، تعالوا نشوف المجرى اللي بيجري فيه النهر، اللي هو المجرى اللي ايه؟ الارض اللي بيجري فيها النهر. دي من ايه؟ ديت من الدر والياقوت، ما شاء الله، يعني النهر مش بيجري مثلا على أرض صخرية أو أرض رملية أو أرض طينية، لا بيجري على الدر والياقوت، الأرضية كلها بتاعت النهر. والحوض قد إيه يا جماعة؟ ده الحوض مسيرة شهر يعني، وهتشوف دلوقتي مسافته قد إيه ومساحته قد إيه، حاجة عجيبة جدا، كل ده من الدر ومن الياقوت. طيب فوق الدر والياقوت المفروض إن أرضية النهر مثلا بتبقى مثلا من الأرض الجيرية أو الصخرية أو غير ذلك، لكن فوقها بيبقى إما تراب وإما طمي. التراب أو الطمي دوت في نهر الكوثر ده عبارة عن إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسك أذفر، أجمل وأرقى وأفضل أنواع المسك في الكون ده كله. يبقى إذن الجانبين بتوعه عبارة عن يعني خيام من لؤلؤ مجوف مخلوط بالذهب، والأرضية بتاعة الحوض نفسه عبارة عن الدر والياقوت، والتراب أو الطمي اللي موجود في نهر الكوثر كله عبارة عن مسك. طب والمية بتاعته عاملة ازاي؟ ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل. وفوق ده كله كمان وحضرتك قاعد بقى في الشاليه بتاعك كده على نهر الكوثر، واخد بالك لو كان مثلا هتروح بقى كده للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقعد معاه شويه في الجنه صلى الله عليه وسلم، وانت قاعد كده بقى في خيمه من لؤلؤه مجوفه ومرصعه بالذهب والالماز، فجاه تلاقي ايه طيور كده معديه من فوقك، وطيور في غايه الروعه والجمال، فتشتهي الطيور. الطير الواحد منهم العنق بس بتاعه قد ايه؟ قد اعناق الابل، قد اعناق الجمال. شوف قد ايه ضخامة الطير ده، مجرد ما تشتهي الطير دوت يخر بين يديك مشويا. ده كان وصف بسيط جدا لنهر الكوثر اللي بتنزل ميته من ميزاب، من مكان كده عارف حضرتك لما تروح الكعبة، ربنا يا رب يرزقنا وإياك يا رب الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة، لما تروح هناك تلاقي كده في الكعبة في ميزاب كده بتنزل منه المية لما يكون في مطرة نازلة، فالمية دي بدل ما تركز فوق الكعبة فتعمل مشاكل في السقف، ففي ميزاب بيسرب المية. في ميزابين موجودين في الجنة في مكان الوسيلة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المنزلة بتاعته، بينزلوا المية على الحوض من موضع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن وصف نهر الكوثر، تعالوا بقى ننزل بقى مع بعض كده على أرض المحشر ونشوف وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك دايما كده واحنا بنتكلم عن الحوض، عايزك تفتكر وتسأل نفسك، وانت كمان تسألي نفسك، يا ترى انا استاهل اني اي يوم القيامة واشرب من حوض النبي؟ ومش من حوض النبي وبس، اصل محدش هيشرب من حوض النبي الا من ايد النبي، يعني مش ابو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا اي حد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا هو اللي هيسقيك او هيسقيني، لا ده النبي محمد بنفسه هو اللي هيسقينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهيرفض ان حد تاني يسقي، هو بس اللي يقف ويسقي امته صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قد ايه حب النبي لينا، انه عمال بيدلنا على الخير، ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه، وخايف علينا من النار، ويقول اتقوا النار ولو بشق تمره، ويعلمنا ازاي ندعو ونطلب الجنه، ويعلمنا ازاي لما نظلم ان احنا نتوب، ويعلمنا ان احنا لما نتوب ازاي نصدق في توبتنا، ويعلمنا ان احنا لما نعمل عمل صالح ازاي نكون العمل ده خالص لوجه الله، ويعلمنا ازاي نصلي وازاي نصوم، خذوا عني مناسككم لما نحج، صلوا كما رايتموني اصلي. كل حاجه علمها لنا صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء الا وقد علمناه صلى الله عليه وسلم. يجي يوم القيامة برضو ما يسيبناش، يشفع علينا 8 شفاعات، وفوق ده كله كمان يقف عند الحوض فرحان بيه صلى الله عليه وسلم عشان يسقينا بنفسه من حوضه الأنور صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي بيوصف لك الحوض بقى، الحوض ليه 6 أوصاف. الوصف الأولاني الحوض واسع جدا وطويل جدا فوق ما تتصور، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لك مسافة الحوض بالمسافات بين البلدان أو بين البلدان. طب ليه النبي عمل كده؟ قال لك لأن لو قلت لك مثلا الحوض بتاعي من مكة مثلا لإسطنبول، أو من مكة للقاهرة، أو من مكة لأم درمان، ممكن بعض الناس ما تعرفش غير مكة، ما تعرفش المدن التانية، فالنبي راح منوع لك في أنواع المدن والمسافات بين المدن عشان اللي ما يعرفش المدينة دي يعرف المدينة التانية. اسمع الأحاديث دي بسرعة كده بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح قريتين في الأردن. طيب الحديث الثاني: إن قدر حوضي كما بين أيلة أو أيلة وصنعاء من اليمن. العقبة دي في الأردن وصنعاء في اليمن، يبقى ما بين صنعاء وما بين العقبة، شوف المسافة دي كلها، دوت كله طول حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انزل تحت خالص اليمن في صنعاء، واطلع فوق خالص في العقبة في الأردن. شفت المسافة قد ايه؟ هي دي مسافة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. يعني انزل برضو تاني صنعاء في اليمن ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسافة من صنعاء للمدينة أو من صنعاء للعقبة هي دي مسافة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية رابعة عند ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين الكعبة وبيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، دي المسافة بتاعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكلها زي ما انتم شايفين 3 أحاديث في البخاري ومسلم، وحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. يبقى دي مسافة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض واسع أوي وطويل جدا جدا. الوصف الثاني ان حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، ودي معلومة جديدة وجميلة جدا. يعني معروف ان النهر بيبقى طويل أوي أوي، مثلا طوله مثلا زي مثلا نهر النيل مثلا من الحبشة لحد ايه، لحد مصر، واخد بالك، لحد نهاية مصر كمان. طيب لكن عرض النهر، أماكن ممكن تلاقي عرض مثلا النهر مثلا 50 متر، وأماكن تلاقي عرض النهر مثلا حوالي 200 متر، يعني كبير أو 200 متر. إنما النبي بيقول لك لا، حوضي بقى يعني مربع، شوف طوله من مثلا من المدينة لحد صنعاء، لحد صنعاء، أو من صنعاء لحد العقبة، لكن عرضه نفس العرض. تخيل حضرتك برضو كما بين مكة، كما بين صنعاء والمدينة، أو كما بين صنعاء والعقبة. ده لأن النبي قال لك إن الحوض مربع. إيه الدليل؟ هو برضو حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر. إيه مسيرة شهر؟ تركب الخيل وتفضل تجري على الخيل دوت لمدة شهر كامل، لا تنقطع أبدا ليل ولا نهار، توصل. وهو كده فعلا، اركب الخيل من صنعاء لحد المدينة، تاخد المسافة دي كلها في قد إيه؟ في شهر فعلا على الخيل. طبعا بالطيران ممكن 2 ساعة أو 1.5 ساعة، انما بالخيل ممكن تاخد شهر. والنبي بيتكلم بقى عن ايه؟ الوسيله اللي كانت متوفره في عهده صلى الله عليه وسلم. قال لك بقى: فحوضي مسيره شهر وزواياه سواء. هو ده اللي يوضح لك ان حوض النبي مربع، زواياه سواء. يعني ايه؟ يعني من هنا لهنا زي من هنا لهنا زي من هنا لهنا، كل الزوايا سواء، الكل كلها نفس المسافه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثالثه أو المعلومة الثالثة والوصف الثالث للحوض: مصدر المية جاية منين؟ قلنا قبل كده أن هي جاية من نهر الكوثر، اللي هو النهر الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يوم القيامة النبي ليه نهر الكوثر، لكن ليه 4 أنهار تانيين، وكل إنسان مؤمن ليه 4 أنهار، اللي هي إيه؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر اللذات للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يبقى إذن أربع أنهار، كل واحد فينا ليه نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل. ما شاء الله، ده نهر خاص بحضرتك ما بتشربش غير منه وانت مستمتع جدا. لكن النبي فيه زيادة بقى على كل ده، نهر الكوثر بالمواصفات اللي ذكرتها لحضراتكم دلوقتي. الحاجة الثالثة، الوصف الثالث، ان ايه؟ ان مصدر المية الحوض ديت من نهر الكوثر. وبعدين بتوصلوا منين؟ قلت لحضراتكم المعلومة دي، لكن اذكر لكم بقى الحديث بتاعها، الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحوض: يشخب فيه ميزابان من الجنة، احدهما من ذهب والاخر من ورق. الورق اللي هو ايه؟ اللي هو الفضة. يبقى ما شاء الله، يبقى ادي الوسيلة، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ونازل من الوسيلة في مكان لا يعلمه إلا الله وكيفية لا يعلمها إلا الله، نازل ميزابين زي الميزاب بتاع الكعبة كده، واخد بال حضرتك مع بعد التشبيه، لكن أنا بديك مثال يعني. فالميزابين دولت منزلين المية من نهر الكوثر مباشرة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ميزاب منهم يا جماعة، وشوفوا بقى المسافة بقى ما بين أعلى درجة في الجنة وما بين أرض المحشر، مسافة لا تخطر على قلب بشر. ومع كل دوت ميزاب منهم من ذهب والآخر من الفضة، بينزلوا المية في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة، مية الحوض مواصفاتها إيه؟ إحنا قلنا إن نهر الكوثر المية بتاعته أحلى من العسل وأبيض من اللبن، برضو نفس الحكاية لأن هي نفس المية نازلة في الحوض، يبقى ماؤه أحلى من العسل، أو ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل. الله أكبر، يبقى ده الوصف الرابع للحوض. الوصف الخامس، وصف الأباريق اللي النبي هيشربنا منها. النبي هيمسك إبريق في إيده صلى الله عليه وسلم، مع بعض التشبيه طبعا، ده إبريق بتاع إقرأ بتاع ليلة في بيت النبي، وإن شاء الله لعل وعسى بإقرأ وليلة في بيت النبي يجمعنا على حوض النبي، ونقول له يا رسول الله ده جمهور ليلة في بيت النبي، وزي ما كنا بنشرب من سنتك ومن هديك يا رسول الله، عايزين نشرب من إيديك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لك حاجتين، بيوصف لك وصف الإبريق شكله عامل إزاي، وعدد الأباريق قد إيه. عدد الأباريق أجتهد من نفسي وأقول لك إن هي بعدد المؤمنين اللي موجودين على وجه الأرض في كل زمان ومكان. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هيشرب كل مؤمن شربة، خد بالك، ومش هيشرب حد من نفس الإبريق بتاع الاولاني، يشربك من الإبريق بتاعك ويسيبه ويجي تاني يشربه من الإبريق بتاعه. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحوض: كيزانه كنجوم السماء. الله، في لمعان وفي إضاءة وفي جمال نجوم السماء. طب وعددهم قد ايه؟ جاء في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكوابه بعدد نجوم السماء. الله أكبر، يبقى المؤمنين بعدد نجوم السماء، وأكواب الحوض بعدد نجوم السماء، شيء جميل جدا. الحاجة السادسة، ودي آخر حاجة في وصف الحوض نقولها قبل الفاصل، إن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين قال: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله. طيب مين بقى أول ناس هيروحوا يشربوا من حوض النبي؟ اسأل نفسك كده، يا بخته أول واحد هيروح يشرب من حوض النبي، تخيلوا مين يا جماعة؟ وأنا هقول لك المعلومة وهقول لك اجتهاد من نفسي، فإن كان صوابا فمن عند الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن أول ناس هيشربوا من حوض النبي هم فقراء المهاجرين، اللي سابوا ديارهم وأموالهم وضحوا بكل حاجة علشان يخدموا الدين علشان ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: أول الناس ورودا على الحوض يعني فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم الصدود. إيه معناه؟ اللي بيقولك إن هو فقير جدا، حتى مش مهتم حتى بإن شعره يعني يبقى متسرح ومتظبط يعني ظروفه، وبعدين لبسه لبس يعني قديم جدا، وممكن يكون مرقع أو مقطع. الحاجة الثالثة، ولاد الناس الطبقة الراقية ما بيجوزوش بناتهم من الناس الفقراء دولت الذين لا ينكحون المتنعمات، البنات ولاد الناس الستايل أو الأغنياء، وبعدين لا تفتح لهم السدد، ما بتتفتح لهمش الأبواب، ما بتخلص لهمش مصالحهم كده، لأن هم فقراء وما لهمش واسطة يعني، واخد بالك؟ فالنبي بيقول ان هم دولت اللي هم فقراء المهاجرين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول اول من يشربون من الحوض. لكن عندي لكم مفاجاه حلوه قوي قوي وجميله قوي قوي ان شاء الله، عشان تعرفوا قد ايه الابواب وابواب الخير ما بتتقفلش، ان لكم فرصه برضو ان انتوا تكونوا من اول من يشرب من حوض النبي. ايه هي الوصفه او ايه هو الخبر؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لحضراتكم قبل الفاصل معلومة مهمة جدا، اجتهاد من العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، إن النبي أخبر إن أول الناس ورودا عليه على الحوض يعني هم فقراء المهاجرين. قلت الله، طيب ما احنا ان شاء الله ما نتحرمش من الفضل دوت، لان المهاجر اللي كان مع النبي اللي هو هاجر من مكة الى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فيقصد الهجرة من مكة الى المدينة. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين تانيين، الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة الي، اللي يعبد ربنا في ايام الفتن الجميله اللي احنا عايشين فيها ديت كانه قد هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى اذا اللي يعبد ربنا في ايام الفتن ديت ويهجر المعاصي ويبعد عن المعاصي يبقى اسمه برضه مهاجر. يبقى اذا لم يغلق الباب، يبقى فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. فلو كان إنسان فقير وبيبعد عن المعاصي قدر استطاعته وبيعبد ربنا وبيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيكون إن شاء الله من أوائل الناس الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كده الأغنياء هيزعلوا؟ لا ما يزعلوش، لأن الغني حتى لو شرب بتأخر شوية فبرضه هيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانته في الجنة لو كان إنسانا عابدا ومنفقا ومتصدقا وما بينساش فضل ربنا ولا فرض ربنا، يكون في الجنة يوم القيامة أرقى درجة من فقراء المؤمنين. ربنا يرزقنا وإياكم لذة العبادة ولذة الذل والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. عايز أقول حاجة كمان معلومة مهمة، إن مش حوض بس النبي هو اللي موجود في أرض المحشر، لا ده في أحواض تانية كتيرة. خدوا بالكم كل نبي في أرض المحشر له حوض، لكن أعظم حوضه أكبر حوضه أكتر الناس ورودا على الحوض هم أمة النبي محمد، وهو حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح، قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون، الأنبياء بيتباهوا فيما بينهم وبين بعض عليهم صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، مين فيهم اللي هيجي ناس زباين على الحوض بتاعه، وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. النبي بيقول وأرجو أن أكون، مع أنه هو فعلا هيكون حوضه أكثر حوض عليه زحام، لكن دايما النبي حينما يتكلم عن منقبة ربنا ادهاله دايما يتكلم عنها بتواضع. حتى لما قال وجاله جبريل وأخبره أنه هو سيكون سيد ولد آدم يوم القيامة كما كان سيد ولد آدم في الدنيا، ومع ذلك يقول كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. عايز أقول أوعى تفتكروا أن أنا بفتخر يعني، ولا شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بل ليه حديث عجيب جدا يقول لا يقول أحدكم أنه خير من يونس بن متى عليه السلام، ويعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اوعى حد فيكم يقول ان انا احسن من يونس بن متى، ويقينا النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الانبياء وهو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي امى الانبياء في رحله الإسراء والمعراج في بيت المقدس، هو الذي تقدم وكان إماما على سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى إلى غيرهم من الأنبياء، كان هو إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لما اصطفى الخلق يا جماعة، اصطفى الأنبياء من البشر، ثم اصطفى الرسل من الأنبياء، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم صلوات ربي وسلامه، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلوات ربي وسلامه عليهما، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق فجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. والنبي بيقول وأرجو أن أكون أكثرهم واردة، بل هو أكثرهم واردة. والدليل على هذا إن تلتين أهل الجنة، مع إن الأمم كلها كم أمة يا جماعة من لدن آدم عليه السلام لحد الإسلام والمسلمين 69 أمة، وإحنا الأمة رقم 70، لأن الأمم كلها 70 أمة، إحنا الأمة رقم 70، ومع ذلك 69 أمة اللي قبلنا المؤمنين اللي فيهم هيشغلوا تلت الجنة، وأهل الإسلام والمؤمنون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيكونوا تلتين أهل الجنة. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف. طبعا 120 صف مش صفوف بقى زمان بيتخيل على يعني 100 واحد، لا لا لا، دي مليارات. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. 40 صف في الجنة يتوزعوا على 69 أمة، و120 صف من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى في ناس يوم القيامة هيتحرموا من الشرب من حوض النبي؟ طبعا في ناس ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، هيجي يوم القيامة والناس يوم القيامة زي ما بيقولوا كده كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، عريانين وجعانين وعطشانين وحافيين، خد بالك لأنه نايم في قبره بقاله آلاف السنين، وفي اللي نايم بقاله 1,000,000 و2,000,000 و3,000,000 سنة، وفي اللي نايم بقاله كما كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. دول أهل الإيمان فترة القبر بتاعتهم تبقى كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وفترة القيامة بالنسبة له كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. وعايزين يشربوا، وحوض سيدنا موسى لأتباع سيدنا موسى، حوض سيدنا عيسى لأتباع سيدنا عيسى، وحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هيشرب منه إلا أتباع النبي محمد اللي اتبعوه وحبوه وسمعوا كلامه ونفذوه وما ابتدعوش في دين ربنا وما حاربوش دين ربنا وما حاربوش أولياء الله سبحانه وتعالى، هم دول هيشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجي يوم القيامة إنسان طالع من قبره جعان جدا وعطشان جدا، حلقه هيتقطع من شدة العطش، فعايز يشرب بق مية، شربة مية من إيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، ورايح وقال لهم أنا عايز مية هموت مش قادر، قالوا في حوض النبي محمد هناك هو. فهو بيجري على الحوض وفرحان وما صدق، فرجت بعد 10,000 20,000 مليون سنة محطوط في قبره بلا طعام ولا شراب ولا أي شيء، ونفسه يشرب بق مية. وأول ما وصل للنبي ولسه النبي هيقدم له الكوب، وإذا بالملائكة تزوده تبعده وتقول له يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ده ما تعرفش عمل إيه الرجل ده، الرجل ده ابتدع في دينك، الرجل ده ما اتبعش سنتك، الرجل ده ما كانش بيعجبه كلامك، الرجل ده كان لما يقولوا له ده النبي بيعمل كده يقول لك ده كان أيام النبي، من ما كان ده ما ينفعناش دلوقتي، الرجل ده ألف في دينك يا رسول الله وابتدع. فإذا بالحبيب المصطفى يخلي الكوب على جنب ويدعو عليه ويتبرأ ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. ايه الدليل على الكلام ده؟ حديث هو فيه حوالي 6 أحاديث، انا لقيت حديث واحد رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني فرطكم على الحوض، فرطكم يعني بسبقكم على الحوض، هسبقكم على الحوض بتاعي، اني فرطكم على الحوض من مر بي شرب، اللي هيمر عليا من المؤمنين هيشرب من ايدي، ومن شرب لم يظمأ ابدا. وبعدين قال لك ايه؟ ولا يريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني، انا عارفهم كويس جدا وهم عارفيني، دول مين يعني؟ لان بعض الناس فهمت ان ده قطح في اصحاب النبي، لا مش قطح في اصحاب النبي، لان النبي اخبرنا ان امته هتيجي يوم القيامه تعرف بسيمه معينه كالغر المحجلين، الغر يعني فيه لمعان كده في الجبهة زي جبهة الفرس، والمحجل فيه علامات نور فين؟ في رجلين. خد بالك، فرجليه فيها نور وجبهته فيها نور، حتى لو كان يعني هيكون من أهل الجنة لكنه عنده تقصير أو معاصي، لكن هتبقى فيه سيمة معانة للمسلمين يوم القيامة على أرض المحشر. فالنبي مش بيقول إن دول أصحابه، لا، ده بيقول دول من أمته. قال: أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، أحاول أشربهم، الملائكة تقوم حايشاهم بعيد عني، فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري، لأن النبي ما شافهمش كانوا بيعملوا إيه في الدنيا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل من بعدي. الله، ربنا يعافينا ويعافيكم. أنا صعبان علي قوي إن يجي بني آدم يوم القيامة ويقف من إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسه يشرب من إيد النبي، ونفسه يشرب من حوض النبي، وبسبب إن هو ما كانش بيتبع النبي، بسبب إن هو ما كانش بيسمع كلام النبي، وبسبب إنه كان أحيانا بيتريق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دايما يا جماعة، الإنسان حتى لو ما كانش يعني على درجة إيمان عالية، اوعى في يوم من الأيام تستهزئ بأهل الإيمان. على الأقل إن ما كنتش بتعمل زي أعمالهم، فعلى الأقل حب الناس الطيبة ديت، حب النبي وحب الصحابة وحب التابعين وحب الصالحين في كل زمان ومكان، وقول: وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. لأن الرجل كما في الصحيحين عن أنس، لما الرجل جاء قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ قال له: ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله. أنا مش مجتهد أو بأدي الفرائض، بس مش مجتهد أو في النوافل، غير أني أحب الله ورسوله. قال له: أنت مع من أحببت. إن لم تستطع أن تدرك القوم بأعمالهم، فلا أقل من أن تدركهم بحبك لهم. الله، ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى ومع أصحابه صلى الله عليه وسلم، مش عايز أقول بأعمالنا، احنا أعمالنا ما توصلش لحاجة، بحبنا لهم وبحسن ظننا بالله وبتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، ثم آخر حاجة بأعمالنا. فطيب، السؤال الأخير المهم قوي اللي عليه مدار الحلقة كلها: إزاي نوصل للحوض؟ إزاي نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركز معايا في عناصر بسيطة جدا: بالعمل الصالح والاتباع، واشغل نفسك بالله، تشغلش نفسك بالناس، بدل ما تضيع وقتك وعمرك اللي هو كنزك الحقيقي، تفضل قاعد ليل ونهار تتتبع سقطات الناس وفضائح البشر، وليل ونهار شاغل نفسك بفلان قال ايه على فلان، وفلان رد عليه بايه، وفلان فضح فلان، جاب له انهي فضيحة، طب وفلان رد عليه بفضيحة تانية، بالله عليك ما تضيعش عمرك وما تضيعش وقتك وما تضيعش حسناتك. اقعد اشغل نفسك بربنا، الوقت اللي هتقضيه في البحث عن فضايح الناس وعن مشاغل الناس واخبار الناس، اقعد اشغل نفسك كده بذكر ربنا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقعد اقرأ ولو صفحة في كتاب الله، صفحة فيها 6000 حسنة، 600 حرف، 40 حرف في 15 سطر، 600 حرف في 10 حسنات، 6000 حسنة صفحة في دقيقة، 8.5 أجزاء في 3 ساعات قراءة، تقدر تتحصل على 1,000,000 حسنة. من سيربح المليون؟ تقدر تقول سبحان الله العظيم وبحمدي، تغرس لك نخلة في الجنة. تقدر تقول سبحان الله 100 مرة، تاخد 1,000 حسنة. تقدر تقول سبحان الله وبحمدي 100 مرة، يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. تقدر تصلي على النبي مرة واحدة، ربنا يصلي عليك بها 10 مرات ويغفر لك 10 خطيئات ويعطيك 10 حسنات ويرفعك في الجنة 10 درجات، وأنا بجمع لك بين 3 أحاديث. في خير كبير أوي أوي. تقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. اشغل نفسك بطاعة ربنا، بذكر الله، اشغل نفسك بتربية أولادك، اشغل نفسك بعبادة التفكر. الذين يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة التفكر، اقعد كده انشغل ببديع خلق الله سبحانه وتعالى، وقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اقعد كده رب أولادك، اقعد اشغل نفسك بكفالة أيتام، بدلالة الناس على الخير، عشان ربنا يكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حديث الثاني رواه الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. الحق نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم الأيام مع الصحابة، والحديث رواه مسلم، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي: ما اجتمعنا في امرئ، اللي هم الأربع صفات والحاجات دولت، الأربع حاجات اللي اتعملوا دول، ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة أو إلا دخل الجنة. يا سلام، يعني الأربع حاجات دولت لو اجتمعوا في إنسان يخش بهم جنة، يخش بهم جنة بفضل الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا جماعة، الأعمال البسيطة دي كأن النبي عايز يقول لك إيه؟ يقول لك اوعى تضيع عمرك، الحق نفسك. لأن شوف النبي يقول: من أصبح منكم كذا، ومن عمل كذا، ومن عمل كذا، ومن عمل كذا، وفي الآخر راح مشاور على إن الأربع أعمال دولت هيدخلوك الجنة لو اجتمعوا في يوم واحد. ما شاء الله. وكان النبي بيحض الأمة كلها على الدلالة على الخير، إن من سن سنة حسنة، يا سلام، قال كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويجي في حديث تاني يقول لك: الدال على الخير كفاعله. وكان النبي بيعلمهم أو بيعلمنا كلنا إن العمل الصالح بينفعنا في الدنيا والآخرة. التلاتة اللي دخلوا الغار واتقفل عليهم بصخرة، إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل بكل بساطة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن كل واحد فيهم توسل إلى الله بعمله الصالح، فكان سبب نجاتهم وإن الصخرة تنزاح وإنهم يخرجوا من الغار بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلمنا صلى الله عليه وسلم إن العبد ممكن يتحصل على الأجر الكبير جدا بمجرد فقط النية، مجرد بس إن ينوي النية. فيخبر النبي يقول لك: إنما الدنيا لأربعة نفر. أول واحد رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حق ويصل به رحمة، هذا بأعلى المنازل. والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، رجل عالم بس فقير فهو صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد بيكتب له أجر العمل الصالح كاملا إذا كان مريضا أو كان مسافرا. أنت بتصلي قيام ليل وبتصلي الرواتب وبتعمل وبعدين جالك مرض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، وانت مريض ومش قادر تصلي غير الفرائض ومش قادر بقى تصلي لا رواتب ولا نوافل، يتكتب لك مثل ما كنت تعمل وانت صحيح. ولو كنت مسافر وانت في السفر بتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يتكتب لك ان انت كنت بتصلي الظهر اربع ركعات وقبلها اربع ركعات وبعدها ركعتين، وهكذا كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا لو اراد بك خيرا يوفقك لعمل صالح قبل أن تموت ثم يقبضك عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لو مات على عمل صالح ده بينفعه في قبره وفي آخرته. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، ينفعك في قبرك وينفعك في آخرتك. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح ينفعك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يبقى في عمل صالح، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان النبي يعطيهم القدوة والأسوة، مش بيقولهم اعملوا صالحا وبس، هو كمان كان قبلهم، فكان يقوم ويصلي لحد ما تتورم قدمان ويقولوا له: يا رسول الله. ومنها عايش تقول له: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وناس اشتاقت لجنة ربنا واشتاقت لحوض النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقت لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرهم النبي بإيه؟ بالعمل. زي ما قلنا الحديث لما ربيعة بيقول له النبي بيقول له: سن شأن ربيعة. قال: أسألكم مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. والرجل قال له: متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ لابد يكون في عمل صالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل واخر حاجه اختم بيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا ان احنا مش هنشرب من حوضه ومش هنخش الجنه باعمالنا، وانما اولا واخرا برحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. ده كان حديث يسير جدا عن حوض النبي. لكن بالله عليكم كل واحد فينا بالله عليكم يقعد مع نفسه كده بعد الحلقه ويسال نفسه: يا ترى انا استاهل ان انا اشرب من حوض النبي؟ يا ترى استحق؟ مش عايز اقول من باب التزكيه، لكن بص لاعمالك: بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فان كنت مقصر وكلنا مقصرين اجتهد، ولو كان في ذنب اقلع عنه، ولو كان في طاعه ناقصاك اعملها، ولو كان في سنه من سنن النبي انت هجرتها اعمل السنه ديت عشان لما تقابل النبي وتيجي تشرب من ايده النبي يفرح بيك ويحضنك ويشربك من ايده شربه هنيئه مريئه لا تظمأ بعدها ابدا. ربنا يجمعنا واياكم على حوض النبي ويسقينا جميعا من حوض النبي ان شاء الله. بعد الفاصل في استقبال اتصالاتكم وايميلاتكم معانا في الحلقه، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا.
موت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب، ودايما كده نتواعد على الخير، ونتواعد من دلوقتي إن احنا إن شاء الله ربنا يجمعنا يا رب على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وناخد بإيدين بعض ونروح له ونقول له: يا رسول الله، ده جمهور ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم جايين لك عشان نشرب من حوضك الأنور بيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. بتمنى أن ربنا يجعل هذا البرنامج سببا في أن احنا جميعا نجتمع ونشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت حميدة بتقول: كلما قررت المذاكرة تأتي في بالي أفكار تمنعني من التركيز، فما الحل؟ وهل هناك أفكار تساعدني على التخلص من وسوسة الشيطان؟ حاجات معينة تعمليها: رقم واحد الاستعاذة من الشيطان، رقم اثنين الاستعانة بالرحمن، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، رقم ثلاثة الدعاء، ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك التركيز وسرعة الفهم. الحاجة الرابعة الاستغفار، إن الإنسان أحيانا يحال ما بينه وما بين فهم المعلومة بسبب ذنب أو تقصير، فلما يستغفر فيبقى كده هو تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليه ويصل له الفهم والمذاكرة. رقم خمسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا عدم فهم الدروس ده يعتبر هم بيهم الإنسان وبيتعبه نفسيا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال له: إذا أجعلها صلاة عليك يا رسول الله؟ قال: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الأستاذة إنجي بتقول: متقدم لخطبتي شاب أحسبه على خلق ودين. مختصر القصة إن هو ساكن في منطقة يعني مش راقية قوي، وأبوها أو والدها يعني عايزها تسكن، عايز ينقل سكنه في مكان تاني يكون راقي يعني ويتناسب مع مستوى العائلة. لكن هذا الشاب عنده وفاء شديد جدا لأمه وأبوه، لأن أمه وأبوه ساكنين في المكان دوت، وهو عايز يسكن في المكان دوت مش عشان هو مكان مش راقي ولا راقي، لكن عشان أمه وأبوه موجودين في المكان ده وهو عايز يراعيهم ويكون قريب منهم. فبتقول: هل أتجوز وعيش معاه في المكان القريب دوت؟ أنا بقول لك على بركة الله، الإنسان اللي عنده وفاء لأمه وأبوه وعنده بر بأمه وأبوه، اطمني لهذا الإنسان، مدام في خير للناس ديت أكيد في خير لزوجته بعد ذلك. لكن لو إنسان هيسكنك في قصر على شلالات نياجرا ولا في جزر هاواي ولا في أجمل مكان في الدنيا وهو عاق لأمه وأبوه، اوعي تأمني ليه، لأن يعني مثل هذا الإنسان اللي مالوش خير لأمه وأبوه عمر ما يكون في خير لزوجته ولا لأصدقائه. فربنا يبارك فيك يا أخت إنجي. أمة الله: ما حكم من كان مقصرا بالصلاة من قبل وتاب، هل يقبل الله توبته؟ طبعا. وكيف تكون التوبة من آفات اللسان وخصوصا الغيبة؟ عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة خالص. طبعا اللي كان تارك الصلاة وهيرجع للصلاة ليه ثلاث أحكام. إما إن هو هيعيد مثلا، مثلا هو مكلف مثلا وعنده مثلا 10 سنين 12 سنة وقت ما بلغ، يعني هو مكلف من ساعة البلوغ. طيب ساب الصلاة من ساعة البلوغ لمدة 5 سنين وبدأ يصلي، يبقى عليه صلوات 5 سنين، يبقى هيصلي مع كل فريضة فريضة تانية لمدة 5 سنين. ده رأيي. والرأي التاني بيقول لا، هو تارك الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكأنه الآن لسه بيعلن أو بيسلم دلوقتي، واخد بالك؟ ده برضه رأي تاني. فإيه فلا يعني خلاص، يبقى يبدأ من الآن ويسيبه من اللي فات. وفي رأي وسط وده أميل إليه، اللي هو إن هو هيبدأ من الآن هيصلي الفريضة بالفريضة زي ما هي، ولكن يكتر من النوافل، لأن يوم القيامة المولى عز وجل حينما يحاسب العبد على الصلاة اللي صلاها، فإن وجد تقصيرا في الفرائض يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول هل لعبدي من تطوع، هل لي من نوافل؟ فيقولون بلى، فيقول أجبروا كسر الفرائض بالنوافل. فالنوافل في الوقت ده يوم القيامة بتتحول إلى فرائض وتجبر بها كسر الفرائض. أما كيف تكون التوبة من آفات اللسان؟ أيها الأستاذ إسلام معنا حد؟ الأستاذ وفاء. الأستاذ وفاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
الشيخ محمود المصري
مع حضرتك. أهلا حضرتك يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سعيدة جدا جدا أنا بتكلم حضرتك.
ربنا يسعد قلبك.
ربنا يكرمك يا رب.
ربنا يسعد قلبك.
أنت حضرتك عامل حاجات جميلة، ربنا يكرمك يا رب، وكتب جميلة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مبسطة وسهلة وجميلة. بس أنا مش ليا سؤال، بس أنا ليا طلب لحضرتك.
اتفضلي.
عايزة حضرتك تهتم بالبنات أكتر، بالسيدات أكتر.
حاضر.
يعني ترشد لهم يا إما حلقات يا إما كتب، إزاي تبقى أم أول مرة، إزاي تبقى زوجة، إزاي تبقى بنت جميلة منتجة لبينها، حاضرة في مستقبلها تقوم عليها.
أبشرك يا أختي وفاء، أبشرك. أنا عامل للنساء كتاب بتاع دوت صحابيات حول الرسول، وعامل مجلد اسمه المواقف إيمانية للمرأة المسلمة، كتاب الحمد لله يعني بيتناول كل اللي حضرتك عايزاه. وفي كتاب أكتر من 1024 صفحة اسمه الفقه الميسر للمرأة المسلمة، وفي مجموعة كتب نازلة برضو للنساء قريبا. وبالمناسبة بقى انت اتكلمت في الموضوع ده، لو تفتكروا حضراتكم كنا في رمضان، أول رمضان لينا على قناة اقرأ، كنا عملنا برنامج اسمه قاطعوا هذه المنتجات، وكان إخوة طلبوا مني أن أعمله كتاب، واتعمل بفضل الله كتاب حوالي 912 صفحة تناول البرنامج وحاجات تانية فوق البرنامج اسمه قاطع عزيز منتجات. إن شاء الله يا اختي وفاء الفترة اللي جاية في مجموعة مجلدات أيضا خاصة بالنساء إن شاء الله، يعني هتكون قريبا إن شاء الله موجودة، في أمور تربوية خاصة بها وأمور دعوية خاصة بالنساء وأمور بقى تحفيزية كده في العبادات و والسير والتواريخ والحديات. وأنا حاليا أبشر حضرتك برضو في كتاب بعمله عن نساء التابعين، زي ما عملت عن الصحابات بعمل حاجة عن نساء التابعين، يوم ما يخلص إن شاء الله نخبركم إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. الأخت آمة الله كانت سألت سؤال تاني، كيف التخلص بقى من إيه، من الآفات زي الغيبة، وهل لابد إن أنا أروح أعترف لأن أنا اغتبته بإن أنا اغتبته؟ هو ده الأصل، لكن الحقيقة خلينا نتكلم بصراحة، موضوع صعب قوي، واغلب الناس النهارده حته التسامح عندها مش موجوده قوي. يعني انا اروح لواحد اقول له سامحني ده انا قلت عليك ان انت قصير وبخيل وان انت كذا وكذا وكذا وان انت طبعا، وبعدين سامحني، فممكن يقول لي والله ما بسامحك، واخد بالك؟ فاحنا تيسيرا على الناس بنقول نختصر الموضوع ده بحاجه اجمل من كل ده، بان انا اغتبت مين؟ اغتبت سين وعين وصاد. طيب اقعد بيني وبين نفسي اقول اللهم اغفر لهذا ولهذا ولهذا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وتقبل منهم واسترهم واحفظهم ووسع عليهم وادعي لهم كده واستغفر لهم على قد ما اقدر، يبقى كده انا كفرت عن الغيبه. ثم اذكرهم بعد ذلك في مجالس انا ذكرتهم فيها بسوء اذكرهم فيها بخير، والله يا جماعه كنت قلت لكم عن الاخ فلان ان هو بخيل، ده انا اللي كنت فاهمه غلط، والله ده هو انسان فاضل ومحترم وما شاء الله وكريم وانسان جميل جدا، وتذكره بكل خير، ده ممكن يكون كفاره الغيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. منة الله السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بجد اسعد انسان في الدنيا ان انا بكلم حضرتك يا شيخ محمود. والله
ربنا يسعد قلبك يا رب.
دعينا دايما كده. والله يا شيخ محمود انا اسال حضرتك على سؤال.
اتفضل.
انا اخويا كان منفصل عن مراته، فكل ما يروح لواحدة يقول لها انت معمول لك عامه، يقول له انت معمول لك.
معلش سؤال من الاول يا اختي منى، اخوك عامل ماله؟
اتجوز واحده وانفصل خلاص يعني مفيش
نعم
نصيب.
نعم
وبعد كده لما سابوا بعض فكل ما يروح يعني مشروع جواز يفشل.
نعم
فانا قال له واحد شيخ قال له انت معمول لك عمل.
نعم
فللاسف انا كلمت واحد شيخ تاني فبيقول لي انت لازم تلف حوالين قبر ميت جوه 7 مرات.
عايز
اعرف ده حلال ولا حرام.
لا طبعا ده شرك بالله سبحانه وتعالى. كون ان انا اعتقد ان انا لو لفيت على ضريح ميت الميت لا يستطيع ان ينفع نفسه ده خلاص. انما انا عايز اقول لحضرتك حاجه, حته ان انا مثلا واحد اتجوز ولم يوفق وبعدين كل ما يجي يتجوز تاني لا يوفق, خدي بالك من حضرتك من حاجه, احيانا بيكون الانسان يعني ايه يعني لسه ما جاش نصيبه. زي مثلا بنت برضو طيبه ومحترمه ومهذبه وجميله ومن عيله وكل الصفات الحلوه فيها, وكل ما يجي لها واحد يتقدم لها يدوب يشوفهم مرة ويقعد معهم كده شوية ويمشي وما يجيش تاني. ده مش معناها ان هي وحشة او ان هي مش عاجبة حد, لا هو نصيبها لسه ما جاش. لان مفيش واحدة هتتجوز الا جوزها ومفيش حد هيتجوز الا زوجته, دي مقدرة ومكتوبة, دي من امور الايه اللي خلاص انتهت, كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. انا اللي عايزه من اخوك حاجتين. الحاجة الأولانية لو كان مقصر في طاعة ربنا يجتهد في طاعة ربنا عشان ربنا يوفقه. الحاجة التانية عايزه يكتر دايما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, حتى لو كان في ذنوب فالاستغفار يمحيها, ولو كان في هموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمحيها بفضل الله, بفضل الله أولا وآخرا سبحانه وتعالى. ثم يأخذ بالأسباب وبعدين يمشي زي ما النبي قال له, قال له فاظفر بذات الدين تربت يداك. يحاول ينتقي واحدة إنسانة من عيلة محترمة, مش لازم يكون أبوها رجل مش عارف مش منظره عامل إزاي وأم لا, يعني المهم في النهاية أسرة بتصلي تعرف ربنا بتحب ربنا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش لازم تكون الأم منتقبة والأب ملتحي. أحيانا يا جماعة بتبقى أسرة بسيطة جدا وأسرة بتبقى الإيمانيات في قلبها زي أبائنا وأمهاتنا كده, بيكونوا ناس ما شاء الله ناس فطرتهم نقية وجميلة وما شاء الله زي الفل. عايزين أسرة بالبلدي كده أسرة محترمة أسرة سيرتها زي الفل, يكون بيت بيحب ربنا بيت بيصلي بيت ما هوش هاجر للصلاة ولا تارك للصلاة في الوقت ده. إن شاء الله أرجو أن ربنا يوفقه إن شاء الله ويعينه ويرزقه بالزوجة الصالحة إن شاء الله. الأستاذة سهير.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
الأستاذة سهير.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم والسلام عليكم وبركاته.
إزي حضرتك يا سيدي؟
أهلا يا فندم.
ربنا يكرمك يا رب ويبارك لنا في عمرك.
الله يبارك فيك.
من فضل حضرتك بس ليا سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي.
الفضل لوحده. من فضل حضرتك أنا أخويا توفاه الله يعني هو دخل في نزيف ودخل المستشفى.
نعم.
وحتى في حديث بيقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم.
فهو دخل في غيبوبة حضرتك وبعدها بيومين أو ثلاثة توفاه الله.
نعم.
فما نعرفش كلمة يعني لا إله إلا الله قالها أو ما قالهاش. نعم. ما نعرفش وايه حكم الصلاة.
نعم.
لأن هو ما صلاش في الفترة اللي كان فيها الغيبوبة دي ما كانش.
نعم.
فيها صلاة.
نعم.
إيه تمام؟
نعم. طب هو أختي سهير هو نعم. هو الحمد لله كان بيصلي قبلها.
أيوة
الحمد لله.
هو صلى العشاء وبعدها بنص ساعة دخل على السرير.
نعم.
بعدها الضغط ارتفع دخل المستشفى كان في اضطراب في الوعي.
نعم.
دخل في غيبوبة حضرتك.
طب
وبعدها توفاه قلنا.
طب انت عايزة ايه أجمل من كده يا أختي سهير؟ ربنا يحفظك ويرحمه رحمة واسعة يا رب. رجل صلى العشاء ثم دخل بعدها في غيبوبة وفي صلاة العشاء ما هو قال أشهد أن لا إله إلا الله, يعني هو سبحان الله ده ربنا ختم له بصلاة ما شاء الله صلاه ودخل بعدها في غيبوبة. طبعا الصلاة في فترة الغيبوبة دي مرفوعة عنه لأن العبادة مرفوعة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ, رفع القلم عن ثلاثة ورؤية القلم مرفوع والعبادة مرفوعة عن هذا الإنسان. إنسان نايم أو في غيبوبة ومش دريان بالدنيا, ما هو له دريان لا بصلاة ولا بعبادة ولا بأي حاجة, ده في غيبوبة كاملة ده مفصول عن العالم كله, يرفع عنه لحد ما يفوق من الغيبوبة نقول له ده أنت فاتك كذا وكذا وكذا فيعوض. إنما هو خرج من الغيبوبة على الدار الآخرة, ربنا يا رب يعني يجعل مثواه الجنة ويجعل مثواه الفردوس الأعلى وينور قبره, قولوا أمين يا رب العالمين. فأنا بقول لحضرتك أبشري أبشري بكل خير, رجل ختمت له بصلاة فأبشري حتى وإن لم يقل أمامكم لا إله إلا الله فلعل وعسى لعل وعسى في لحظة غفلة عنه كده وهو قبل ما يموت وقال لا إله إلا الله, ولو حتى ما قالهاش فختمت له بالصلاة وما فيش أجمل من كده, يعني إنسان يبقى في صلاة وتختم له حياته في الصلاة. ربنا يجعل خاتمتنا جميعا ونحن في طاعة لله سبحانه وتعالى. الأستاذ أحمد, ما تفسير الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ تفسير الآية يعني إنما دي للحصر، يعني أكتر ناس بيخافوا من ربنا ده المفترض طبعا العلماء، لأن العلماء هم أعلم الناس بالله بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى النهاردة العالم دوت وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتر ما بيقرأ وبيعلم وكل يوم بقى كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله، كلما عاد أقرأ في كتاب أقول سبحان الله أول مرة أقف على المعلومة دي، أجي أقرأ في كتاب تاني أقول سبحان الله أول مرة أقف على المعلومة دي، فكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلي، إن أنا إنسان ما زلت جاهل بحاجات كتيرة جدا وفوق كل ذي علم عليم. فالعالم هو أكتر واحد عارف ما يدوره في الدنيا وما يدوره في الدار الآخرة، لأنه أرى في الكتاب وفي السنة ما الذي يحدث عند السكرات وعند الموت وفي القبر وفي الآخرة وفي يوم وفي الجنة وفي النار. قرأ ما ورد عن المولى عز وجل في كتابه وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ده كله بيخلي قلبه عنده خشة لله، بيبقى عارف يعني طبعا ما فيش حد يقدر يعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى على حقيقته، لأن ربنا قال كده: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن يبقى أكتر واحد يعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى هم أهل العلم، عشان كده قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. شوف قد إيه، يعني أنا أكتر واحد فيكم، أتقى واحد فيكم وأخشى واحد فيكم لله سبحانه وتعالى، لأن النبي هو أعلم الخلق بالله. ثم بعد ذلك الصحابة والعلماء وإلى غيرهم إلى يوم القيامة أهل العلم هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، ولذلك هم أخشى الناس لله، ده المفترض. ومش لازم يكون كل عالم هو أخشى الناس لله، قد يكون عالم من علماء سوء ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، قد يكون وقد يكون محدش عارف، لكن في النهاية نقول المفترض إن أكتر ناس بيخافوا ربنا هم أهل العلم. الأستاذ أنور علاء بيقول: كيف أشجع نفسي على حب العلم؟ تشجع نفسك على حب العلم إنك تعلم إن دي من أعظم العبادات اللي أنت بتتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنت لما بتتعلم بتعلم، ما هو الإنسان مش معقول هيتعلم ويكتم العلم دوت، لأن كتمان العلم ده معصية كبيرة جدا وذنب كبير جدا يعاقب عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان لما يتعلم بيقتدي بالأنبياء والرسل اللي هم كانوا أعلم الخلق بالله، ولما بيتعلم بيستفيد هو من العلم دوت إنه يعبد ربنا على علم، ولما بيتعلم بيدعو إلى الله عز وجل: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى فهم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي حقا لابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغه عني ولو آية. فلما تقرأ مثل هذه المسائل لا يفترض في حضرتك أن أنت تكون عالم جهبس في كل المسائل العلمية، ولكن تعلم آية وفقه الآية وسبب نزولها لو كان لها سبب نزول وتفسير هذه الآية وكل المعلومات اللي تقدر تلمها عن هذه الآية، وادعو إلى الله عز وجل وعلم الناس هذه الآية، يبقى أنت أصبحت عالما في هذه الآية. شوف حديث وقرأ وفهم فقه الحديث ومعاني الحديث ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث وعلم الناس، بلغوا عني ولو آية. الأستاذ إبراهيم بيقول: شفاني الله عز وجل من مرض من حوالي سنتين، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا آمين. والطبيب قال لي أني أستطيع أن أعيش حياة طبيعية، الآن تقدمت أو سأتقدم لخطبة فتاة، فهل يجب أن أبلغها عن هذا المرض قبل الخطبة؟ لا، خد بالك من حاجة، إمتى يبقى لابد أن يكون في مصارحة يا جماعة؟ لو إن إنسان ربنا يعافينا وعافيكم عنده مرض الآن، عنده مرض دلوقتي ورايح يتقدم لخطبة إنسانة، فلو راح يتقدم هي عندها مرض لابد أن تصارحه عشان ما يبقاش في مشكلة في العقد بعد ذلك، لأن في موضوع العقد ده لو فيه غش ولا خداع ممكن ينفسخ العقد. فاحنا عايزين نقول ايه؟ لو واحد عنده مرض معين وراح يتقدم لخطبة فتاة، فبيقول لهم: يا جماعة انا مهاناتي كذا ووظيفتي كذا وحياتي كذا وامكانياتي كذا، لكن من باب الصراحة ومن باب التصارح والصدق بين المسلمين فانا مبتلى بمرض كذا، ان كنتم تقبلوا فانا اخبرتكم، وان كنتم لا تقبلوا فانا برأت ذمتي امام الله سبحانه وتعالى. كذلك الفتاة أبوها أو هي تقول: والله وأنا كمان عندي مرض كذا كذا، فإن كنت تقبلني على هذه العلة فبيها ونعمة عين عشان بعد كده ما تعيرنيش، أنا إلالك من الأول، وإن كنتش تقبل بهذا المرض فأنت وما تريد وبعد ما تستخير ربنا شوف بقى اللي أنت عايزه. واخد بالك؟ فالصلاح هتكون موجوده امتى؟ لما يكون في مرض، انما كان في مرض وربنا شفاك منه خلاص عفى الله بقى عنك الحمد لله رب العالمين وشفاك من هذا المرض، لا تخبر احدا بهذا المرض وتقدم ربنا يبارك لك ويرزقك يا رب الزوجه الصالحه. مين يا استاذ اسلام؟ الاستاذه نبيله؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك.
السلام عليكم، ازي حضرتك؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا
بخير.
سعيده جدا بالاتصال بحضرتك والله.
ربنا يسعد قلبك يا رب.
ربنا يبارك في حضرتك. فضيله الشيخ، انا عايزه حضرتك تدعي لي علشان انا كنت من اكتر من 10 سنين لابسه النقاب.
نعم.
بعدين بعد الاحداث اللي حصلت من 4 شهور تقريبا اضطررت اني اخلعه. وللاسف الشديد كان طبعا حضرتك عارف الايمان بيزيد وينقص.
نعم.
أنا من ساعتها وأنا للأسف الدنيا فتحت معايا لدرجة إني طاعتي قلت، عبادتي قلت، صلاتي قلت، يا دوب أصلي الفرض. في عز الفرح بحس إن جوايا حزن وقهر بشكل مش عارفة أستمتع بأي شيء جميل في حياتي، وكل حاجة حلوة قلت، حتى البركة نفسها حاسة إنها قلت في حياتي، الصحة رجعت لورا، كل الاستقرار، الهدوء. نفسي ارجع تاني للطاعه اللي كنت ولو نص اللي كنت عليه، مش عارفه ارجع والطريق بقى صعب قوي.
لا مش صعب يعني. ابدا يا اختي نبيله، وانه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. عايز اقول لحضرتك حاجه، اي انسان في الدنيا ممكن يتعرض لمثل ما تعرضت له. يعني ايه؟ يعني هو الايمان اصلا بيزيد وينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يخلق، يعني بيقدم في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ادعي الدعاء ده يا أختي نبيلة حضرتك المشاهدين، وأنا كمان بدي اللهم جدد اللهم جدد الإيمان في قلبي. ده رقم واحد. رقم اتنين، عليك بالدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يردك للحالة الإيمانية اللي كنت عليها وأفضل مما كنت عليه. حاجة التالتة، خذي بالأسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهدي النفس في إن أنت قومي صلي ركعتين قيام ليل وادعي ربنا ان ربنا يردك على الحاله الايمانيه الجميله اللي كنت عليها. كتري من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الزمي نفسك بورد قران كل يوم. الزمي نفسك بان انت ربنا يكرمك ان شاء الله بصلاه الفرائض في وقتها وصلاه الرواتب بعدها او قبلها حسب ظروفها يعني، وصلاه النوافل. صلي حتى ركعتين قيام ليل وكتري من الدعاء والاستغفار، وحاول تاخد الطريق لنفس اللي انت كنت عاملاه قبل الظروف اللي حصلت لحضرتك ديت، وان شاء الله ربنا هيعينك. ان تصدق الله يصدق، اصدقي مع ربنا وربنا هيكرمك ان شاء الله ويحفظك. الوقت معاكم بيجري بسرعه، فاضل دقيقتين بس ندعي فيهم بسرعه كده. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، جدد الإيمان في قلوبنا، جدد الإيمان في قلوبنا. يا رب يا رب، في هذه الليلة المباركة اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب أمننا في أوطاننا، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب اجمعهم على الحب يا رب العالمين، يا رب انزع العداوة والبغضاء من بين قلوب المصريين، يا رب اجمعهم على قلب رجل واحد، يا رب احفظ مصر من كل سوء، احفظ مصر من فتن ما ظهر منها وما بطن، صب الخير على المسلمين جميعا في كل أقطار الأرض صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، فرج هم إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم، يا رب احفظ مصر من كل سوء، يا رب من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد أرادها بسوء فاشغله بنفسي يا رب العالمين، واجعل تدميرهم في تدبيري. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم لا تفض هذه الجلسة المباركة إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجمعني وإياكم صحبة على حوض النبي محمد لنشرب من يدي الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت الوقت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى.
Do-do-do-do.